بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
نقرأ حديث جابر من أوله ونقف على ما وقفنا عليه ونبدأ بالشرح. حديث جابر مهم جدا في باب الحج.
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة.
كان جابر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده، والده خرج وحده في بدر، ثم بعد هذا خرج جابر رضي الله عنه بعدما استشهد والده، ولازم خروج النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج لحج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله، خرج معه. وذكر لنا رضي الله عنه حركات النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه وامتناعه في بعض الأحيان، وما صدر منه في حجه أو غزوته أو عمرته عليه الصلاة والسلام، فهو من الرواة الأفذاذ الذين رووا لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فرضي الله عنه وأرضاه كما نرجوه جل وجل أن يرضى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا معه خير قيام رضي الله عنهم وأرضاهم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة.
هذا ميقات أهل المدينة، هو قريب من المدينة، أبعد المواقيت من مكة قيرات أهل المدينة، وأقربه من المدينة وعلى حافة المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم.
حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثبري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
رمل ثلاث دورات على الكعبة ومشى أربع دورات على الكعبة، أربعة أشواط يمشي وثلاثة أشواط يرمل، والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع فيه.
ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا.
أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بذكر الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم شعائر الله، ويبدأ بالصفا لأن الله بدأها في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيستحب لمن أراد أن يسعى إذا وصل إلى المسعى أن يقول: أبدأ بما بدأ الله ورسوله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، والله جل وعلا بدأ بذكر المشعرين بالصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا الواجب على المسلم أن يبدأ بالصفاء قبل المروة. نعم.
أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده.
هذا توحيد الله، فوحد الله بأن قال: لا إله إلا الله وحده. نعم.
لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
خلافا لما قاله المشركون، كانوا يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا شريكا هو له يملكه وما ملك. فهم يهدمون توحيدهم بالإشراك بالله في ألوهيته ووحدانيته وربوبيته. نعم.
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده.
أنجز وعده، وعد الله جل وعلا رسوله بأنه سينصره ويؤيده، فقد أنجز الله وعده فأيد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده،
نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم على المشركين كلهم، بما في ذلك أهل مكة. نعم.
وهزم الأحزاب وحده،
هزم الأحزاب بلا قتال من قبل المسلمين، وإنما هزمهم وحده كما قال جل وعلا في كتابه العزيز. نعم.
ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات،
دعا صلى الله عليه وسلم بما أحب وبما أثنى على الله جل وعلا بما هو له، أثنى على الله جل وعلا ودعا ثلاث مرات. كان إذا دعا يدعو ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم.
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى،
حتى إذا توسطت كانت الصفا مرتفعة قليلا، فينحدر من الصفا إلى طريق في طريق إلى المروة، فإذا استوى وسط الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام، فإذا صعد على المروة قصر سرعته لأنه يشق عليه السعي الشديد مع الصعود، فكان في النزول ينزل عليه الصلاة والسلام إلى المروة، فإذا توسط في بطن الوادي مشى سعيا كثيرا يسعى أسرع في ممشاه، فإذا بدأ يصعد على جهة المروة فإنه يقصر سعيه لئلا يشق على الناس عليه الصلاة والسلام. وكانت أم إسماعيل عليها الصلاة والسلام ورضي عنها كانت تسعى هكذا، كانت ترقب تزحف عن من تجده حولها لما نفد الماء الذي كان معها، ومعها صبيها إسماعيل يبكي ويصرخ ما يجد شيئا يأكله يرضع من أمه، فما بها رضيع وما بها حليب لأنها لم تجد شيئا تشربه ولا تأكله، فنفذ ضرعها ونفذ الماء الذي معه، فكان يستغيث بطلب الماء فلم يجد، فكانت تبحث لعلها تجد أحدا، فجاء الغوث من الله جل وعلا بدون الخلق، فهو حفر إسماعيل بئر زمزم في يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم، كان يبكي ويحرك رجليه فنبع الماء من بين رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
يوم التروية يوم الثمانية من ذي الحجة، استعدوا للصعود الذهاب إلى منى. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
كان عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، يصلي بمنى عليه الصلاة والسلام، وكان يقصر ولم يكن يجمع الأوقات عليه الصلاة والسلام، لأن القصر سنة مستمرة، وأما الجمع فلا ينبغي للمسلم أن يجمع إلا إذا جد به السير، إذا مشى، إذا سار في الطريق، وكان الجمع أرفق به صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر ويصلي العصر ركعتين في وقت العصر وهكذا. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
طلعت الشمس من يوم عرفة وهو لا زال في منى عليه الصلاة والسلام.
نعم. فأجاز حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
قبة خيام، خيمة صغيرة نزل فيها بعرنة، عرنة ليست من داخل عرفة وإنما هي خارج عرفة، وهو نزل عند عرفة عند مدخل عرفة حتى يجتمع الناس حوله، فلما اجتمعوا عليه الصلاة والسلام وقرب وقت صلاة الظهر تقدم وصلى الظهر والعصر صلى الظهر والعصر جمع تقديم عليه الصلاة والسلام، لأنه يحب أن يتفرغ للدعاء، يشتغل ويوم عرفة كله من بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا إلى غروب الشمس يوم عرفة. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
خطب قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، لأن الأذان كان للإعلام بدخول الوقت، والإقامة إشعار بالقيام للصلاة، فحاجة المسلمين في ذلك اليوم الإشعار بقيامهم للصلاة، فكرر الإقامة عليه الصلاة والسلام ولم يكرر الأذان للظهر والعصر يوم عرفة.
نعم.
ولم يصلي بينهما شيئا،
ما صلى ما تنفل بين الفريضتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلم إذا كان مسافرا وقصر الظهر والعصر فإنه لا يتنفل بينهما، لأن النافلة تحول بين الفريضتين، ولم يجعل بينهما حائل عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ثم ركب حتى إذا أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات.
بطن الناقة العصواء، كان راكبا عليها، ركب القصوى بعد صلاة الظهر والعصر وتوجه تقدم قليلا عليه الصلاة والسلام حتى كان بطن الوادي مقابل للصخرات. نعم.
وجعل حبل المشاة بين يديه،
حبل المشاة جبل أو رمل تجتمع، هذا يسمى حبل المشاة، الطريق الذي يمشي معه الناس. كان عليه الصلاة والسلام جعل الحبل هذا أمامه والبطن الوادي على يمينه وعلى شماله، وقام ودعا الله جل وعلا واستقبل القبلة. الأفضل في الدعاء أن يستقبل القبلة حال الوقوف، فإن أمكن أن يستقبل القبلة والصخرات فحسن، وإن لم يمكن فيبدأ بالقبلة أولا وقبل كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل موقفه بين القبلة وبين الصخرات، فكان يستقبل الصخرات والقبلة في آن واحد عليه الصلاة والسلام. وهكذا الولاة من بعده إلى يومنا هذا ينزلون مستقبلين للصخرات مستقبلين للقبلة، فإذا أمكن جمعهما في جهة القبلة فحسن، وإذا كان استقباله للصخرات يؤثر على استقباله للقبلة بأن كانت الصخرات أمام القبلة أو خلفها أو على يمينها وعلى شمالها، كان يستقبل القبلة أولا ثم يأخذ بالدعاء.
نعم.
وجعل حبل المشاة بين يديه، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
كان واقفا بناقته عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس، كل الوقت استغرقه في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وذلك أن ذلك اليوم يوم مشهود، يوم له فضله، يوم لا يفرط فيه بسواليف أو كلام لا طائل تحته أو نقاش أو جدال في شيء ما، كان يتضرع إلى الله جل وعلا في دعائه بعرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فكان يحافظ على هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يشتغل بشيء آخر غير الدعاء، بخلاف حالة كثير من المؤمنين اليوم، تجده يجادل ويناقش ويسأل ويسأل إخوانه ويحاول أن يقنعهم بما يريد، والمسألة مسألة تضرع إلى الله جل وعلا وسؤال منه سبحانه وتعالى، فالسائل يسأل الله جل وعلا ويستغل الوقت بالدعاء إلى الله جل وعلا. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء، وهذا دعاء وذكر. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ذكر. فالدعاء الذكر أن يهلل ويسبح ويحمد الله جل وعلا، ودعاء المسألة أن يسأل ربه التوفيق والسداد وصلاح النية وصلاح الذرية والرزق الحلال والمال الكثير الحلال، ويسأل الله صلاح أولاده والمغفرة له ولوالديه ولإخوانه المسلمين. وهكذا يكثر من الدعاء. ودعاء المسألة أقل شأنا من دعاء الذكر، دعاء العبادة. فدعاء العبادة أفضل منهما، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة أن يسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس
من صلاة الظهر جمعا مع العصر حتى غربت الشمس، وهو واقف يتضرع إلى الله جل وعلا، ولم يكن يخاطب الناس ولم يقل لهم شيئا بعد خطبته السابقة، وإنما يتضرع إلى الله ليقتدوا به. إنما أرسلت له أم الفضل زوجة العباس لما اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو لم يكن صائم يوم عرفة، قالت أنا أكفيكم هذا، فأرسلت له كأسا من لبن رضي الله عنها وأرضاها، تنظر إن كان صائم سيرد اللبن، وإن لم يكن صائم شربه، لأنه يعرف أن أم الفضل ثقة ما ترسل له إلا شيء يصلح له. فتناوله صلى الله عليه وسلم وشرب اللبن الذي أرسلته أم الفضل بين الظهر والعصر، بين المغرب، بين العصر والمغرب، بعد العصر شرب اللبن، دليل على أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. فجزى الله أم الفضل عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أرادت أن تبين للناس حكم الصيام يوم عرفة، فلم يكن صائما رضي الله عليه الصلاة والسلام لشربه اللبن، وأرسلت له اللبن لأنه كان يحب اللبن ولا يرد عليه الصلاة والسلام، لو أرسلت له المال ربما رده، لكن أرسلت له اللبن فشربه عليه الصلاة والسلام، فكشفت للمسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة، بل مفطر ليتقوى على العبادة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
هذه أم الفضل زوجة العباس، أم عبد الله بن عباس وأم أولاد العباس رضي الله عنهم وأرضاهم، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص ودفع
لم يتحرك عليه الصلاة والسلام من موقفه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني صفرة الشمس ذهبت بمعنى غربت الشمس خلاص. فكان عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، ولم يهيئ نفسه للرحول الرحيل إلى مزدلفة، بل بقي يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمسلمين ألا يستعجلوا في الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فينصرفوا مغفورا لهم بإذن الله.
وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
كان يمسك الزمام على القصوى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، إذا أرادها تمشي أرخى لها الزمام جعلها تمشي، وإذا أرادها تقف مسك الزمام، وإذا أرادها ما تستعجل مسك الزمام حتى لا تستعجل. وكان عليه الصلاة والسلام بعدما سار من عرفة إلى مزدلفة شنق القصوى بالزمام، مسكها حتى لا تسرع لئلا يسرع الناس ويضر بعضهم بعضا.
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال
ينادي في الناس عليه الصلاة والسلام، يعرف ما ألهمه الله جل وعلا بأن الناس يستعجلون في الانصراف ولا ينبغي لهم ذلك، بل السنة أن يمشوا بسكينة وتؤدة ولا يستعجلوا. وكان يرشد الأمة يقول: السكينة السكينة، أنتم في عبادة، أنتم في قربة لله جل وعلا، لا يشوش بعضكم على بعض، ولا يسرع بعضكم على بعض، ولا يخطم بعضكم على بعض، بل امزموا السكينة السكينة السكينة. السكينة السكينة منصوبة على الإقراء، يعني الزموا السكينة، استمر ساكنا حتى تصل إلى مزدلفة بالراحة وبدون مشقة، خلافا لما يفعله كثير من الناس، تجده إذا انصرف من عرفة إلى مزدلفة يسرع يركض كأنه يريد أن يدرك شيء وهو ما عنده شيء، عنده مزدلفة قريبة، إذا وصلها صلى المغرب والعشاء ونام ورقد. لكن طبيعة الناس منذ القدم السرعة في هذه المواطن، والسرعة خطر، كثيرا يحصل وفاة، كثيرا يحصل تساقط بالسيارات، اصطدام، والمسألة ما فيها شيء. ما ينبغي للإنسان أن يسرع أو يركض أو يختم قبل زميله أو يختم أمام زميله أو يسرع، لا، يتأنى، هو في عبادة، وعليه أن يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا حال سيره إلى مزدلفة. نعم.
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة.
يقول بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، يشير للناس: عليكم بالسكينة، اسكنوا، اهدأوا، اهدأوا.
نعم.
وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
حبل، حبل من الحبال، ترى، حتى أتى حبلا من الحبال.
وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
الحبل شيء من الرمل أو من الجبل أو من الحصى يحتاج إلى الصعود، فكان رفقه بالناقة عليه الصلاة والسلام أن يرخي لها الزمام إذا أرادها أن تصعد، لأنه يشق عليها الصعود والزمام ممسوك بقوة، وإنما يرخي لها الزمام حتى تصعد هذا، إنها رفقا بالحيوان يرفق بالناقة صلى الله عليه وسلم كما يرفق بالآدميين والمسلمين والكفار وكل أحد عليه الصلاة والسلام، كل واحد مكان عطف النبي صلى الله عليه وسلم. أتى حبلا من الحبال، الحبل يعني الرمل، رمل رفيع شوي أو حصى أو جبل أو شيء من هذا الحبل،
حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين،
مثل صلاته في عرفات الظهر والعصر، صلى بمزدلفة المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما شيء عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للإنسان أن يخرج من عرفة عند غروب إذا غربت الشمس، ولا يخرج قبل الغريب قبل الغروب كما يفعل بعض الناس الآن، كان المزدلفة تريد أن تروح أما كان يريد أن يمسكها، ما لا حاجة إلى السرعة والزيادة. فكان يتأنى عليه الصلاة والسلام
حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين،
صلى بها المغرب بأذان للجميع ثم صلى العشاء بركعتين، صلى المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب لا تقصر، والعشاء ركعتين لأنها مقصورة. فكان يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين،
ولم يسبح بينهما شيئا،
ما صلى نافلة، لا راتبة للمغرب ولا راتبة للعشاء، ما صلى بينهما شيئا عليه الصلاة والسلام. ثلاث ركعات صلاة المغرب وركعتين صلاة العشاء ثم رقد صلى الله عليه وسلم،
ثم اضطجع حتى طلع الفجر،
لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، فكان من الحكمة أن يرقد ليلة النحر ليلة العيد، يرقد من أول الليل لأنه أفنى وقته في عرفة بالتعب والانتظار والدعاء والركوب على الراحلة باستمرار، ما نزل ولا رقد ولا نام. فلما صلى المغرب كان في حاجة إلى الراحة الملحة، فاستراح صلى الله عليه وسلم ورقد إلى آخر الليل حتى قام لصلاة الفجر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل أوتر عليه الصلاة والسلام تلك الليلة أو لم يوتر. العلماء من قال لم يوتر لأنه قام حتى نام حتى طلع الفجر، ومن العلماء من قال بل أوتر لأن الوتر حق وحث عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يتركه. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، نام كل الليل لأن الوقت مناسب له النوم، التعب اللي راح يحتاج إلى راحة، والتعب المستقبل يحتاج إلى راحة متقدمة، لأنه في يوم النحر عنده أشغال كثيرة، فيحسن بالمرء أن يأخذ الراحة ليلة النحر ليلة العيد، يأخذ الراحة بالنوم. فإذا قام لصلاة الفجر عنده السفر من مزدلفة إلى منى ورمي الجمار ثم الذبح، ذبح نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة كلها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم لما ذبح 63 وأمر عليا أن يذبح البقية وكان هديه 100 راحلة 100 بعير عليه الصلاة والسلام 100 بعير كل هدي بدل الأضحية بدل الهدي الواحد شاة الواجب على مثل ما سلوى من عمل مثل عمله الواجب عليه أن يذبح شاة واحدة فذبح 100 بدنة نحرها عليه الصلاة والسلام ثم أمر بأن تؤخذ من كل بدنة قطعة لحم صغيرة وتطبخ في قدر ثم أكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها فكأنه أكل من هذه 100 راحلة 100 البعير أكل منها فمن شرب من مرقها فقد أكل منها وأكل ما تيسر منها ثم توجه إلى مكة لأجل أداء طواف الإفاضة والسعي السعي لمن لم يكن عليه لمن كان عليه السعي أما هو عليه الصلاة والسلام فقد سعى مع طواف القدوم بأذان واحد وإقامتين والمسلمين والمشركين ثم اضطجع حتى طلع الفجر هذا حديث جابر في الصحيحين في صحيح مسلم وقال جابر رضي الله عنه ثم اضطجع حتى قام لصلاة الفجر فهل جابر رضي الله عنه يشعرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليلة يحتمل هذا ويحتمل أنه أوتر عليه الصلاة والسلام وأن الوتر ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا نعم
ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة
كأنه نزل عليه الصلاة والسلام بأول مزدلفة بشيء مزدلف حينما وصل مزدلفة نزل فيها وقال أقمتها هنا والمزدلفة كلها موقف وقال في عرفة عليه الصلاة والسلام أقمت هنا وعرفة كلها موقف ورفعوا عن بطن عورنا فهو عليه الصلاة والسلام أول الرقد في مزدلفة ثم توجه إلى المشعر الحرام مكان المسجد الحالي الآن توجه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وصلى في مكان إقامته عليه الصلاة والسلام في مكان الذي نام فيه صلى عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى المشعر الحرام وهو الجبل كان جبلا في مكان أدركته جبل ما تغير في وقت فما توسع وزيلت الأعراض وزيلت كثيرا من الأمور التي تعرقل السير ذهب الجبل وتركه فكان عليه الصلاة والسلام بعدما يصلي الفجر في مكان إقامته يأتي إلى المشعر الحرام إلى الجبل فيدعو الله جل وعلا
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا
حتى أسفر يعني أنه بعد الصلاة كان يدعو بالمزدلفة وقت من أوقات الدعاء التي يستحب المواظبة عليه لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بالمزدلفة ودعا بين الصلاة وبين انصرافه إلى منى يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه ثم يتوجه إلى منى
فدفع
قبله دعا الله جل وعلا وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ولم ينتظر طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا في حجهم ما ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. يقول أشرق ثبير كيما نغير، عندهم أنه إذا أشرق عليهم جبل ثبير رأوا الشمس من خلفه غاروا ذهبوا إلى منى. والرسول عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على مخالفة المشركين، فخالفهم، وكان أهل مكة ما لهم حق يطلعون من مزدلفة، كانوا يقيمون في مزدلفة ما يطلعون إلى عرفة، يطلع إلى عرفة عامة الناس يطلعون، وأهل مكة يقيمون في مزدلفة لأنهم يرون أن المزدلفة أفضل وأنهم هم أهل مكة، فما ينبغي لهم أن يخرجوا منها. فهو يخالفهم، قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، فكيف يخرج من عرفة؟ هذه السنة، خروجه من مزدلفة إلى عرفة هذه السنة. نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى
بطن محسر. بطن محسر وادي محسر كان بين عرفة، بين مزدلفة وبين منى، لا هو من عرفة ولا من مزدلفة ولا هو من منى، بينهما. والآن تنصب فيها الخيام كلها، تنصب في مزدلفة وفي عرفة وفي مزدلفة، وكل مكان يمتلئ بالحجاج والحمد لله. فكان عليه الصلاة والسلام يسير من مزدلفة متوجها إلى منى، فإذا وصل إلى بطن محسر حرك قليلا حتى لا يتأنى في هذا الطريق، حتى يقطع الوادي الذي نزل فيه العذاب على أهل الفيل، الذي قال الله عنهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كان وادي محسر بين منى وبين مزدلفة، لا هم من منى ولا هم من مزدلفة، بطن محسر حرم وليس بمشعر، ومنى حرم ومشعر، وعرفات من حرم ومشعر. عرفات حرم لا ليست بحرم، ومشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، فبطن محسر وادي محسر حرم وليس بمشعر.
لم يزل واقفا حتى أسفر جدا،
يعني قبل أن تطلع الشمس سار. كان المشركون يقولون أشرق شبير ثبير كيما نغير، يعني أشرق، إذا أشرق عليهم ثبير جبل طلعت الشمس من عنده أغاروا على منى. والرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى منى قبل أن يشرق ثبير،
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
الطرق من وادي محسر كثيرة، إن ذهب يمينا ابتعد عن الجمرة الوسطى الجمرة الأولى، وإن ذهب يسارا ابتعد عن كذا. فكان عليه الصلاة والسلام يطلق الطريق الوسطى حتى يصل إلى الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى،
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة،
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
جمرة هذه جمرة العقبة، كان حولها شجرة والحول الثاني في جبل، فكانت محاطة بالشجر والجبل،
فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام.
يكبر مع كل حصاة منها.
هكذا السنة أن يرمي الجمرات السبع، كل جمرة يرمي جمرة العقبة منها ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل حصاة يكبر معها تكبيرة عليه الصلاة والسلام.
كل حصاة مثل حصى الخذف.
صلاة مثل حصى الخذف، الخذف حصى صغيرة مثل الحنبلة، مثل حب القريض، حب الحنبل، حبة صغيرة. ما كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن حصى كبيرة ولا يرميها بحصيات صغيرة جدا، وإنما يرميها بحصى مثل حصى الخذف. حصى الخذف معروف أنه مثل حب القنبل الغليظ الذي يقرض حب حصى، يرميها ويكبر مع كل حصى. والمقصود شعيرة من شعائر الدين، ليس المقصود ضرب إبليس ولا ضرب كذا ولا ضرب كذا كما يقول العوام إنه يضرب إبليس. وبعضهم يعطي الحصيات السبع، يقول خذهن يا شيطان، خذهن وزع عليك على عيالك، خذ اللي كانت وعيالك. هذا جهل، هذه شعائر من شعائر الله. يكبر مع كل حصات ويذكر الله جل وعلا ويثني عليه ما هو أهله، ولا يرميها بالحذاء ولا بالعصا ولا بالنعل. رأيتنا ناس يمسكون العصا ويضربون الجمرة، ورأيت ناس يضربون الجمرة بالنعل، ورأيت ناس يمنعون، رأيت مثلي أن كل هذه الأمور هذا من جهلهم. يقول خذها أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، خذها أنت اللي فرقت بيني وبين أخي، خذها يا لعين، خذها يا شيطان. ماذا لعين ولا شيطان، هذه حصى، هذه حصى يكبر الإنسان معها تكبيرات. وهذا جهل وضلال أن يأتي المرء بشيء لم يشرع. الواجب على المسلم أن يسير على ضوء الشرع. الشرع يقول لك إذا رميت الجمرة قل الله أكبر، ولا تسب الحصى ولا تسب غيره، هذا يرضي الشيطان. قال خذها يا شيطان، يفرح الشيطان. قال له أنت فرقت بيني وبين امرأتي، أنت فرقت بيني وبين أهلي، أنت فرقت بيني وبين أخي، أنت أغويتني حتى وقعت في الزنا، أنت وقعتني في الشرك. كل هذا يفرح به الشيطان. إذا بدأ يسبه يقول أرضيه نثرينا اللي يضلله. يعرف العبد، العبد يعمل هذه طاعة لله لا طاعة للشيطان. حصل خذف سيارة صغيرة، ولا يلزم أن تكون على مستوى واحد لأنه ما يتيسر الإنسان، لكن يكون منه الكبيرة والصغيرة. لكن الكبرى ما ينبغي أن يكبرها، لأنه لو كبرها خطر أنها تصيب أحد من الرماة فتؤذيه. وكانت جمرة العقبة ترمى من جهة واحدة، جهة بطن الوادي، والوادي والجبل والحصاد، جمرة العقبة على جال الجبل، والجبل ما كانت يطال من عنده، كانت ترمى من بطن الوادي. أنا أدركت هذا أنها كانت الجمرة في على حافة الوادي، واللي اتكى عليها من جهة الجبل هذه ليست ترمى من جهتها، لكن بعدما دوروها وشالوا الجبل اللي حولها صارت ترمى من جميع الجهات.
رمى من بطن الوادي.
كانت الجمرة على متكية على الجبل على جال الوادي،
ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
صرف صلى الله عليه وسلم إلى مكان النحر الذي رمى فيه
الذي رحل فيه إبله قربا إلى الله جل وعلا. فنحر صلى الله عليه وسلم 100 بدنة تقربا إلى الله جل وعلا، إذا نحر بيده الشريفة 63 بدنة، عدد السنين اللي حدد الله له جل وعلا، وهو لا يعلم عن ذلك في ذلك الوقت والله أعلم. والباقي نحرهن علي رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن للناس بالأخذ منها، وكانوا يأخذون منها لحما يأكلونه. ونحر 63 بدنة وأكل منها عليه الصلاة والسلام.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
الإمام مسلم مطولا أطول من هذا يعني، واختصره ابن حجر رحمه الله أتى به هنا. وابن مسلم الإمام مسلم رواه مطولا. هكذا بارك الله جل وعلا في الوقت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، ثم وصل إلى منى فرماها ب7 حصيات، رمى الجمرة ب7 حصيات، والجمرة جمرة العقبة هي آخر منى من جهة مكة، تخطى كل منى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الجمرة، فرماها ب7 حصيات، ثم دخل وتقدم قليلا ونحر عليه الصلاة والسلام بعد حد الجمرات. نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وأكل منها وأطعم الناس، ثم ذهب إلى مكة يقضي حجه. ماذا بقي عليه من الحج؟ من يقول لي؟ بقي عليه الطواف فقط عليه الصلاة والسلام، الطواف فقط، يطوف البيت وقد تحلل، وغيره بقي عليه الطواف والسعي والحلق عليه الصلاة والسلام، طاف وحلق. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أيها الإخوة، عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرصوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، إذا بلغكم منها شيء فخذوا به ولا تتوقفوا.